أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا زال الكلام في تطبيقات باب الإطناب، وقد عرفنا أن الإطناب لا بد أن يشتمل على تكرار وتكرير، وإن اختلف الأسلوب الذي به يحصل ذلك، وذلك لأن الألفاظ التي تكون في الكلام المطنب لو كانت كلها ألفاظاً ذات معنى تأسيسي لصارت هذه الألفاظ دخيلة في بيان أصل المراد، بحيث إنه لو اختزل من اللفظ الواحد كلمة واحدة لأفضى ذلك إلى اختلال المعنى المراد إيصاله. ولذلك وجب أن يشتمل الكلام المطنب على ألفاظ يكون المتكلم في غنى عنها من أجل بيان أصل مراده، وإنما بعث على المجيء بها تعلق غرض بلاغي بها. ومعنى أن لا تكون بعض الألفاظ دخيلة في بيان أصل المراد أن تكون تلك الألفاظ ذا معنى تأكيدي لا تأسيسي. وقد تقدمت جملة من الطرق والأساليب التي بها يحصل الإطناب، منها الإيضاح بعد الإجمال، ومنها عطف الخاص على العام، ومنها الإيغال والتوشيع، ومنها التذييل، ووصلت نوبة الكلام إلى التكميل. والتكميل في الاصطلاح هو أن يؤتى في كلام يوهم خلاف المقصود بما يدفع. فالتكميل إذن أخذ فيه أن يكون الكلام مما يوهم خلاف المقصود، ثم يؤتى بكلمة أو جملة من أجل دفع ذلك الإيهام. فالتكميل عام من جهة أنه قد يكون بالكلمة الواحدة وقد يكون بجملة، وخاص من جهة أنه إنما يؤتى به لأجل دفع توهم خلاف المقصود. فلو جيء بلفظ لغير هذا القصد لم يكن تكميلا في الاصطلاح. وقد مثل لذلك طبعا، وهذا اللفظ الذي يكون دافعا لخلاف إيهام المقصود أو لإيهام خلاف المقصود، هذا اللفظ قد يكون في أول الكلام وقد يكون في وسطه، يعني وقد يكون في آخره أيضا. أما الذي يكون في وسط الكلام فكقول الشاعر: فسقى ديارك غير مفسدها صوب الربيع وديمة تهمي. والحاصل أن هذا البيت قد أنشده الشاعر في مدح قتادة بن مسلمة، وحاصله أن قوم هذا الشاعر قد وقعوا في ضائقة فالتجأوا إلى قتادة أي الممدوح فاستجاب لهم وأغدق عليه. فأراد الشاعر أن يكافئه مادحا له وداعيا له بأن تتساقط عليه أمطار البركة والخير. فقال: فسقى ديارك غير مفسدها صوب الربيع وديمة تهمي. صوب الربيع وقع الخلاف بينهم في بيانه، فذهب جماعة إلى أن صوب بمعنى المطر والربيع بمعنى النازل، أي سقى ديارك المطر النازل. وخالف جماعة فذهبوا إلى أن صوب بمعنى النزول وأن الربيع هو المطر، فيكون المعنى فسقى ديارك غير مفسدها نزول المطر. كيف كان المعنى واحد؟ أي سقى ديارك غير مفسدها، وهذه جملة خبرية ولا لفظا ولكنها إنشائية في المعنى، لأنها تحمل معنى الدعاء، أي ندعو الله أن يسقي ديارك بنزول المطر وبديمة تهمي. الديمة هي المطر المسترسل، والمراد من المطر المسترسل المطر الذي يستمر لفترات طويلة، أقلها الليلة الواحدة وأكثرها أسبوع كامل على ما قيل في اللغة. جيد. تهمي من هميان الماء وهو الاسترسال. ومعنى البيت دعاء للممدوح بأن تسقى دياره بالمطر النازل والمطر المسترسل الذي لا انقطاع له ولا تبدل. ولكن هذا البيت أو الدعاء باستمرار نزول المطر مما يوهم خلاف المقصود، وذلك لأن كثرة نزول المطر كما تكون سببا للرحمة والرأفة كذلك قد تكون سببا للبلاء، لأن كثرة نزول المطر تعرض الزرع والبيوت للزوال والانهدام. فلما كان هذا الدعاء مما يوهم خلاف المقصود، والمقصود هو الدعاء له بالخير، دفع ذلك الوهم بقوله فسقى ديارك غير مفسدها، يعني أي سقى الله ديارك حال كون هذا السقي غير مفسد لديارك. جيد. صوب الربيع وديمة تهمي. فالشاهد قول الشاعر غير مفسدها، فقد جيء بهذا القيد لدفع توهم إرادة خلاف المقصود. وها هنا بحث، وهو ما قد يقال من أن القيد إذا كان مأتيا به من أجل دفع ذلك التوهم، فمن دون المجيء بهذا القيد سوف يكون التوهم حاصلا، ومع وقوع التوهم عند المخاطب لا يكون المتكلم قد أدى أصل المعنى وأفاده للمخاطب إفادة تامة، فلا يكون الكلام حينئذ مفيدا لمراد المتكلم. ولازم ذلك أن يكون هذا القيد المأتي به دخيلا في أصل المرام، إذ لولاه لوقع المخاطب في الالتباس، ومعه لا يكون الكلام مطنبا، وإنما يكون من مصاديق باب المساواة، إذ لا غنى عن مثل هذا القيد، لأنه إن حذف لم يتأدى أصل المراد لورود الوهم عند المخاطب. وما لا يستغنى عن ذكره لا بد يكون دخيلا في أصل في بيان أصل المراد، ومعه يكون البيت من مصاديق باب المساواة. بل إن التكميل بجملته لا يكون من أساليب الإطناب، بل يكون من أساليب المساواة. والجواب على ذلك أننا لا نعني من ورود الإيهام أن يكون المخاطب لولا ذلك القيد واقعا في الالتباس، بل لا بد أن يكون هناك قرينة لو تأملها المخاطب لفهم مراد المتكلم، غير أن المتكلم أراد أن يوفر العناء على المخاطب فيأتي له بالقيد من أول. ولا يخفى أن نفس كون الشاعر في مقام المدح هذه قرينة مقامية على أنه في مقام المدح، وما يناسب مقام المدح هو المطر غير المفسد، وإنما جيء بهذا القيد من أول حتى يوفر المتكلم على صاحبه عناء البحث والتفتيش عن القرينة. وبهذا التخريج يصبح التكميل من مصاديق باب الإطناب، لأنه بهذا التخريج يكون الإطناب مشتملا على تكرار في المعنى، إذ يكون هناك دالان على غير الإفساد، على المطر غير المفسد. الدال الأول هو تلك القرينة المقامية، والدال الثاني هو نفسه ذكر القيد صراحة. ومن أمثلة التكميل من الكتاب الكريم قوله تعالى أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، وذلك لأن هذه الآية قد وردت بعد قوله تعالى ما مضمونه حتى مش حافظين الآية، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم أو يحبونه، يحبهم ويحبونه أو ما كذا بتصور. شو الآية؟ خلينا نشوف الآية فقط. جيد. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. هذه الآية وردت بعد الحديث عن أوصاف المؤمنين وعن تكاتفهم وحب أحدهم للآخر، فقد وردت هذه الآية في معرض وصف أو في معرض بيان الأوصاف الحميدة للمؤمنين فيما بينهم جيد ومع بعضهم البعض، فما يناسب ذلك الوصف هو بيان تكاتفهم وبيان أن أحدهم سوف يكون ذليلا للآخر. فالمقصود الأساسي من هذه الآية ليس بيان كل أوصاف المؤمنين وأنهم مع المؤمنين أذلاء ومع الكفار أعزاء، بل الغرض الذي سيقت له هذه الآية هو بيان حالة تكاتف المؤمنين بعضهم البعض، وهو أنهم أذلاء فيما بينهم. هذا هو الغرض الأقصى من هذه الآية، وهي قوله تعالى أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، لأنها وردت بعد حديث له تعالى عن أوصاف المؤمنين فيما بينهم، إذ قال يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، والآية غريبة أجنبية بالكلية عن حالهم مع الكفار. فالغرض الأساسي الذي جيء بهذه الآية لأجله ليس بيان أن المؤمنين لهم وصفين، وأنهم مع المؤمنين أذلاء ومع الكفار أعزاء، بل الغرض هو بيان أن المؤمنين متكاتفون، وأن أحدهم ذليل بالنسبة إلى غيره، إلا أن الذل يحتمل فيه معنيان: الذل بمعنى التذلل والخضوع، وهذا إنما يكون عن رفعة نفس، والذل بمعنى الهوان، وهذا يكون عن انحطاط. فلما جاءت الآية بقوله أذلة على المؤمنين، وكان الذل مما يحتمل أن يكون عن تواضع وخضوع، ومما يحتمل أن يكون عن هوان، فربما أوهم ذلك العموم أن ذل المؤمنين مع بعضهم البعض لأجل هوانهم وضعفهم، فأرادت الآية أن تدفع هذا الإيهام الذي يخالف المقصود، فجاءت بذيل الآية أعزة على الكفار. فإنه إذا علم أن المؤمنين أعزة على الكفار ظهر أن الذل الذي يصدر منهم تجاه المؤمنين ليس ذلا ناشئا عن هوان، لأنهم إذا كانوا أعزاء مع قوم لم يكونوا منحطين، لأن الكشف يعني كشفا، لأن الآية عندما كشفت عن قوتهم مع الفئة الباغية دلت على أن تواضعهم مع الفئة المؤمنة إنما نشأ عن رفعة نفسهم وعن تواضعهم. طبعا هذا بناء على هذا التفسير الذي ذكرناه، وهي أن الآية لما كانت تتحدث عن حب المؤمنين بعضهم لبعض فهي أجنبية بالكلية عن التحدث عن حالهم مع الكفار، فالغرض الذي يناسب المقام هو أن تتحدث الآية عن تكاتف المؤمنين، وإنما جيء بعد ذلك بقوله تعالى أعزة على الكفار لدفع خلاف المقصود، لأن الآية إذا دلت على أن هؤلاء لهم عزة مع الفئة الباغية جيد كشف ذلك عن أن ذلهم ليس ناشئا عن ضعف، وإنما هو ناشئ عن تواضع وخشوع. جيد، هذا تمام الكلام في التكميل. وفيه إشارة في تسمية هذا الأسلوب بالتكميل إشارة إلى أن أصل المراد يكون تاما قبل المجيء بهذا القيد، وهو إشارة إلى ما ذكرناه من أنه لا بد أن يكتنف الكلام على قرينة هي التي تكون دخيلة في دفع ذلك الوهم. جيد، قال أسلوب الثاني بعد التكميل هو التتميم. طبعا قبل ذلك، والتكميل يسمى احتراسا ويسمى أيضا احترازا، ووجه التسمية واضح لأنه به يحترس أو يحترز عن توهم خلاف المقصود. طيب الأسلوب الثاني بعد التكميم هو التتميم، وهو أن يؤتى في كلام لا يوهم خلاف المقصود بفضلة لنكتته. أي أن يكون الكلام غير موهم لخلاف المقصود، بل يكون هذا الكلام واضح الدلالة على المراد، ولكن مع ذلك يعمد أو يعمد المتكلم إلى زيادة قيد، ولا بد أن تكون زيادة هذا القيد لفائدة وإلا كان تطويلا. فالتتميم يباين التكميل من جهة أن التكميل إنما يؤتى به لدفع توهم خلاف المقصود، والتتميم يؤتى به لشيء سوى ذلك. وقد وقع الخلاف في بيان معنى الفضل، إذ التتميم هو أن يؤتى في كلام لا يوهم خلاف المقصود بفضلة لنكتة. فذهب البعض إلى أن المراد من الفضل ما لا يتوقف أصل المعنى عليه، ولو كان حالا أو تمييزا أو غير ذلك من الفضلات. ففي قوله تعالى ولا تمشي في الأرض مرحا، لا إشكال في أن مرحا حال، والحال منصوب، والمنصوبات فضلات، إلا أنها مما لا شك في توقف أصل المعنى عليه، إذ لولا هذا القيد لكان المعنى النهي عن مطلق المشي في الأرض، وهو واضح المطلق. إذن ذهب البعض إلى أن المراد من الفضل ما لا يتوقف عليه أصل المعنى، وعلل ذلك بأن التتميم أو بأن الفضلة هاهنا لو صح أن تكون دخيلة في بيان أصل المراد للازم أن يكون التتميم من تطبيقات باب المساواة لا من تطبيقات باب التتميم. لأن الفضل إن كان مما يتوقف عليها أصل المعنى، فلو لم يجئ المتكلم على ذكرها لكان ناقضا لغرضه، إذ الفرض أن غرضه متعلق ببيان معناها، فلو لم يأتي على بيان معناها لأفضى ذلك إلى نقض غرضه، فلا يكون الكلام مؤديا للمعنى، أو لا يكون عدد الألفاظ على وفق عدد المعاني، فلا يتم المعنى. ولكن الشارح يرى أن المراد من الفضل ما لا يكون أحد ركني الإسناد مطلقا، أي ما لا يكون المبتدأ أو الخبر في الجملة الإسمية، وما لا يكون الفعل أو الفاعل في الجملة الفعلية، سواء كان مما يتوقف أصل المراد على بيانه أو لا يتوقف كذلك. واستشهد لذلك بأن الخطيب في الإيضاح قد جاء بأمثلة للتتميم الفضلة فيه مما يتوقف بيانه، مما يتوقف أصل المعنى عليها. واستشهد مش والحاصل أن الخطيب في الإيضاح قد مثل للتتميم بقوله تعالى ولن تنفقوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، بدعوى أن قوله مما تحبون فضلة إنما جيء بها هاهنا للتتميم. وربما يعترض على ذلك بنفس الاعتراض الذي أورده ذلك المعلل الأول من أن قوله تعالى مما تحبون لا يمكن أن يكون تتميما، لأن التتميم إنما يتحقق بالفضلة التي لا يتوقف أصل المراد عليها، وإلا لكان المعنى وجوب مطلق الإنفاق وليس قوله تعالى مما تحبون إلا تأكيدا لذلك أو إلا بيانا لأحد طرق الإنفاق. يعني شوف، الذي فسر الفضلة بأنها يجب أن لا يتوقف أصل المراد عليها ذهب إلى أن هذه الآية لا يمكن أن تكون من باب التتميم، في حين أن الشارح قد استشهد لكون هذه الآية من باب التتميم، أو استشهد لصحة تفسير الفضلة بأنها ما لا يكون أحد ركني الإسناد بهذه الآية. قال إن الخطيب قد جاء بها في الإيضاح مثالا للتتميم، والحال أن هذا القيد مما لا شك في أن أصل المراد يتوقف عليه، إذ ليس الغرض إلى الأمر بوجوب مطلق الإنفاق ولو كان مما تكرهون، بل الغرض إلى الإنفاق من خصوص ما تحبون، هذا دخل في حيز المأمور به. وأما الجواب عن ذلك الإشكال الذي ذكره المفسر الأول، فحاصل أن قوله تعالى لن تنفقوا البر حتى تنفقوا هذا لوحده كاف في بيان المراد، وذلك لوضوح أن هذه الآية قد جيء بها لتعليل نيل البر أو البر، فنيل البر معلول ومسبب عن الإنفاق، والإنفاق علة لنيل البر، وكل علة لا بد أن يكون لها تسانخ ومناسبة مع معلولها، والذي يناسب البر ليس مطلق الإنفاق بل خصوص الإنفاق مما يحب، لأن الإنسان إذا أنفق مما تشتهي نفسه دل ذلك على رفعة نفسه عن الملذات المادية والدنيوية، وهذا بنفسه يكون نيلا للبر. فلما كان الحديث عن نيل البر علم من أول الأمر أن المراد بأنفقه الإنفاق مما تحبه. فالمعنى تام ولا يوهم خلاف المقصود بنفسه ومن دون زيادة هذا القيد وهو قوله مما تحبون. لن تنالوا البر حتى تنفقوا. ومن الواضح أن الإنفاق الذي يأتي بالبر هو الإنفاق مما يحب. فنفس أمره تعالى بوجوب الإنفاق هو وجوب من أول الأمر منصرف إلى الإنفاق مما نحب، ولكنه زيد هذا القيد وهو مما يتوقف عليه أصل المراد لفائدة، وهذه الفائدة هي إظهار الشوق إلى مثل هذه المرتبة. وأما مثال التتميم الذي ذكره الماتن هاهنا فهو قوله تعالى ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. والشاهد طبعا قال على وجه، أي على أحد الوجهين في تفسير الآية. والشاهد في هذه الآية قوله على حبه، يطعمون الطعام على حبه، فإن الضمير في حبه لا يخلو، إما أن يكون راجعا إلى الله أي على حب الله، وإما أن يكون راجعا على الطعام، راجعا إلى الطعام أي ويطعمون الطعام مع حبهم لذلك الطعام إلى آخره. أما إذا كان مرجع الضمير هو نفس الطعام أي يطعمون الطعام مع حبهم إياه إلى آخره، فتكون هذه الآية من مصاديق التتميم. وذلك لأن فضل المطعم عندما يكون محبا لطعامه أدل من فضله عندما يكون مستغنيا عن ذلك الطعام. ولا نعني من حبهم للطعام أن يكونوا مشتهين لذلك الطعام، بل يكفي في تصوير الحب أن يكون لهم نحو تعلق بذلك الطعام، ولو ذلك التعلق الذي يبقيهم على قيد الحياة. لأن الجائع إذا عرف، أو الإنسان إذا عرف أن في الحفاظ على ذلك الطعام إبقاء لحياته فقد حصل له نحو تعلق به، ويكفي ذلك لبيان حبه. جيد، ويطعمون الطعام على حبه بناء على هذا الوجه أي مع حبهم لذلك الطعام. وأما على الوجه الثاني وهو أن نجعل الضمير عائدا على لفظ الجلالة، فلا يكون في المقام إطناب أساسا، والسبب في ذلك أما على الوجه الأول فلأن الذي يطعم الطعام له فضل سواء كان محتاجا إليه محبا له أو لم يكن كذلك، ولكن فضل الإطعام مع الحاجة ومع الحب والتعلق أكثر من فضل الإطعام دون الحاجة ودون الحب والتعلق. وأما على الوجه الثاني فلأن الإطعام إنما يكون له فضل إذا كان على حب الله وفي سبيل الله. فلو حملنا الضمير على لفظ الجلال يكون هذا القيد دخيلا في بيان أصل المراد، إذ إن هؤلاء لا يستحقون الفضل على الإطعام إلا من أجل أنهم قد جعلوه لأجل الله وعلى حب، وهذا بخلاف الوجه الأول، فإن الفضل حاصل لهم قطعا وعلى كل تقدير، سواء كانوا محبين له أو غير محبين له، ولكن الآية أرادت أن تبالغ في رفعتهم عن تلك الماديات والملذات الدنيوية، فدلت على أنهم حال حاجتهم إلى الطعام قد أطعموه، فيكون إطعامهم له من غير حاجة حاصلا بطريق أولى. جيد، فالمبالغة إنما تتحقق بناء على الوجه الأول لا على الوجه الثاني، إذ على الوجه الثاني يكون الإطعام على حصتين، إطعام لأجل وجه الله وإطعام لا لأجل وجه الله، ولا فضل في الإطعام إلا بأن يكون لأجل وجه الله، لأنه إن كان لأجل وجه الناس أو لأجل وجه السمعة أو لغير ذلك فلا فضيلة في ذلك، وهذا بخلاف الوجه الأول، فإنه على كلا التقديرين يكون حائزا على فضل الإطعام لوجه الله مع الحاجة إلى ذلك الطعام، والإطعام على وجه الله بعد الحاجة وبعد انقضاء الحاجة، ففي كليهما فضل، ولكن الآية بالغت فجاءت بما يدل على مزيد فضل لهؤلاء عليهم السلام. جيد، هذا أيضا حاصل الكلام في التتميم. الأسلوب الثالث بعد التكميل والتتميم هو الاعتراض، وهو أن يؤتى في وسط الكلام أو بين كلامين متصلين معنى بجملة أو أكثر لا محل لها من الإعراب، فها هنا قيود أو ها هنا أمور. الأمر الأول أن الاعتراض قد يكون في وسط كلام واحد فيكون فاصلا بين جزء الكلام الأول وجزئه الثاني، والمورد الثاني أن يكون واقعا بين كلامين، لا بين التفت، المورد الأول أن يقع فاصلا بين كلام واحد بين جزئي الكلام الواحد، المورد الثاني أن يفصل وأن يقع بين كلامين، إلا أنه يجب أن يكون هذان الكلامان متصلين معنى، أي بأن يكون بينهما كمال الاتصال، بأن يكون الجملة الثانية بيانا أو تأكيدا أو تفسيرا للجملة الأولى، وذلك لأن الكلام الثاني لو لم يكن متصلا في المعنى بالكلام الأول لكان كلاما جديدا مستقلا عن الكلام الأول، وحينئذ فلا يصدق معنى الاعتراض، لأن الاعتراض إنما يكون بين شيئين بينهما هيئة اتصالية، والاتصال أما في المورد الأول فواضح لأنه فاصل بين جزئي كلام واحد يربطهما إسناد واحد، وأما في المورد الثاني فلا بد أن نشترط اتصال الكلامين معنا حتى يصدق معنى الاعتراض، إذ لو لم يكن الكلام الثاني متصلا بمعناه، أي بيانا أو تأكيدا أو تفسيرا للكلام الأول، كان كلاما جديدا مستقلا، ومعه فتكون الجملة الاعتراضية الواقعة بينهما كلاما مستقلا ثالثا، فلا يحصل مسمى الاعتراض. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني أن الاعتراض لا يكون بكلمة واحدة، وإنما يكون بجملة أو أكثر. وبهذا يكون بين الاعتراض وما سبقه عموما من وجه، لأن التكميل قد يكون بكلمة وقد يكون بأكثر، وكذلك التتميم، بخلاف الاعتراض فإنه لا يكون بكلمة وإنما يكون بجملة أو أكثر. الأمر الثالث طبعا في نصور النسب من عدة جهات، وأيضا يكون هناك نسبة عموم وجه ثاني، وهي أن التكميل لا يكون بأكثر من جملة وإنما يكون بجملة واحدة، والتتميم كذلك. جيد. الأمر الثالث أن الاعتراض إنما يكون بجملة لا محل لها من الأعراب، وبهذا يخرج التتميم أساسا عن باب الاعتراض، لأن التتميم فضلة، والفضلة لا بد لها من محل إعرابي. ثم قال إن الاعتراض يجب أن يكون لنكتة، وإلا كان تطويلا، ويجب أن تكون النكتة سوى دفع الإبهام، يعني شيئا غير دفع الإبهام، وبهذا يخرج التكميل بجملته أيضا. إذن فالاعتراض أن يؤتى في أثناء الكلام أو بين كلامين متصلين معنا، يعني أن يكون هناك فاصل إما بين الكلام الواحد، إما بين جزئي الكلام الواحد، أو بين كلامين متصلين معنا. جيد. أن يؤتى في أثناء الكلام، صحيح؟ جيد. بجملة أو أكثر لا محل لها من الإعراب، لنكتة سوى دفع الإيهام. فقوله لنكتة سوى دفع الإيهام أخرج التكميل، وقوله لا محل لها من الإعراب أخرج التتميم، لأن التتميم إنما يكون بالفضلة، والفضلة دائما لها محل من الإعراب. وقوله أن يؤتى في أثناء الكلام أخرج الإغال، لأن الإغال كما تقدم هو ختم بيت من الشعر بكذا وكذا، والختم لا يكون في الأثناء وإنما يكون في نهاية الكلام. بقي عندنا التذييل على ما سيأتي بعد أن نتعرض إلى أمثلة الاعتراض. إذن الاعتراض يجب أن يكون لنكتة، وأن تكون هذه النكتة شيئا غير دفع الإيهام، كالدعاء مثلا، أو التنزيه أو التنبيه أو غير ذلك. أما التنزيه فكقوله تعالى ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون. أصل الآية ويجعلون لله البنات ويجعلون لأنفسهم ما يشتهون، أي الذكور، أي إنهم يثبتون البنات لله ويثبتون الذكور لأنفسهم. جيد. ف قوله ولهم ما يشتهون عطف على لله البنات، أي ويجعلون لله البنات ويجعلون لهم أي لأنفسهم ما يشتهون، أي يجعلون لأنفسهم يثبتون لأنفسهم الذكور. ولكن وقعت جملة اعتراضية بينهما وهي قوله سبحانه، أي لأجل التنزيه، أتي بهذا الغرض للتنزيه عن فعلتهم الأولى. وهذا التنزيه يكون دالا على شناعة فعلهم بشكل أكثر. والحاصل أن هذه الآية إنما جيء بها للتشنيع على هؤلاء، فشنعت عليهم أولا بهذه المقابلة بين ما ينسبونه إلى الله وما ينسبونه إلى أنفسهم، وثانيا بالتنزيهه تعالى عما نسب إليه. ويجعلون لله البنات، التفت حتى كأنك لا تريد أن تنتظر لترى هذه المفارقة وهذه المقابلة، حتى كأنك من أول الأمر عندما وقفت على أحد شقي المقابلة قد عرفت فسادها، إذ قلت سبحانه ولهم ما يشتهون. واضح صار معنى الآية أو لا؟ وليست هذه الجملة الثانية جملة منفصلة في المعنى عن الجملة الأولى، إلا صار المعنى فاسدا. ويجعلون لله البنات أي ولهم لهذا الجعل الذي فعلوه ما يشتهون، هذا واضح البطلان. والمعنى ويجعلون لله البنات ويجعلون لأنفسهم ما يشتهون، واضح الغرض البلاغي. الغرض البلاغي هو التنزيه، حتى كأن لأن شناعة فعلهم إنما تستكشف من الوقوف على هذه المقابلة بين ما ينسبونه إلى الله وما ينسبونه إلى أنفسهم. ولكن هذه الآية أو هذا الاعتراض قد هدف إلى بيان شناعة فعلهم قبل الوقوف على المقابلة كاملا، حتى كأن الذي سمع أحد شقي المقابلة فإنه يستعيذ بالله وينزهه عنها، فيظهر شناعة فتظهر شناعة ذلك من دون التكملة. ومن شواهد الاعتراض قول الشاعر إن الثمانين وبلغتها، أي بلغتها أنت، قد أحوجت سمعي إلى ترجمان. الصحيح هو ترجمان، البعض يقرأ ترجمان وهو جائز على قلة، ولكن القياس ترجمان. جيد، معنى البيت واضح، المتكلم قد بلغ 80 عاما، وبلوغ 80 عاما يؤدي إلى اختلال في تلك الأجهزة العصبية، فأحوجت سمعه إلى ترجمان، أي أحوجته إلى من ينقل له الكلام الضعيف بصوت أجهر من الصوت الذي سمعه، يعني يحتاج إلى من يقف بقربه فينقل له ذلك الصوت عن بعيد بصوت أجهر من الصوت الذي سمعه به. جيد، ولكن هذا المتكلم حال كونه يتحدث عن نفسه فإنه يدعو للمخاطب أن يبلغ 80، يعني يدعو للمخاطب بأن يطول عمره، أي إن 80 وبلغتها، يعني إن شاء الله تبلغها، قد أحوجت سمعي إلى ترجمان. الغرض واضح وهو الدعاء، هو ليس واضح شيء الأغراض البلاغية، هو الغرض الأغراض. لما نتحدث عن الأغراض البلاغية أنه ما هو الذي حملك على الدعاء هنا؟ جيد، وهناك ما هو الذي حملك على مثل هذا التنزيه؟ على كل حال التأمل يتضح. ومن فهنا التفت، فهنا الغرض من الاعتراض هو الدعاء، والدعاء شيء مغاير لدفع إيهام خلاف مقصود. ومنها قول الشاعر واعلم فعلم المرء ينفعه أن سوف يأتي كل ما قدر، أي اعلم بأن كل شيء مقدر فإنه واقع لا محالة، تأخر زمن وقوعه أو لم يتأخر، ولكن المقدور واقع حتما من غير احتمال تخلفه. فهنا أصل العبارة: واعلم أن سوف يأتي كل ما قدر. أن هنا مخففة من الثقيلة، واسمها ضمير الشأن، يعني واعلم أن شأن هذه الحياة، أن طريقة سير هذه الحياة، أن كل مقدور فهو واقع لا محالة. فلا تطمح إلى ما لم يقع عليه القدر، ولا تيأس أو تتشائم مما حتم عليه القدر. ثم وقع اعتراض بينهما، وهو قوله: فعلم المرء ينفعه. أراد أن ينبهه إلى هذه الحقيقة، وإلى أن علمه بهذه الحقيقة سوف يفيده في أنه سوف يسلم للقدر. بعد من أمثلة ذلك قوله تعالى: فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرث لكم. أصل العبارة قبل الاعتراض: فأتوهن من حيث أمركم الله. أين أمركم الله؟ نساؤكم حرث لكم. الآية الأولى دلت على وجوب إتيان النساء من حيث أمرهم الله، فما يناسب الآية الثانية أن تكون مبينة للمكان الذي للحيثية هذه الذي أمرهم الله بها. فأتوهن من حيث أمركم الله. إذن ما يناسب الآية الثانية هي أن تبين لهم ذلك المكان الذي أمرهم الله به. هل هو القبل أو هو الدبر أو هو شيء ثالث أو أعم أو أخص أو غير ذلك؟ فجاءت الآية الثانية فقالت: نساؤكم حرث لكم. والتعبير بالحرث ها هنا هو الذي يدل على هذه الحيثية، لأن كلمة الحرث إنما تستعمل في مهنة الفلاحة، وما يرتجى من الحرث هو نمو الزرع. والنكاح الذي يرتجى منه النمو والزراعة هو النكاح في القبر، لأنه هو الذي يوجب الحملة ونمو الجنين. فلما شبهت الآية النساء بالحرث علم أولا أن المكان الذي أمر الله به هو القبل، وثانيا أن علة أو الغرض الأساسي من تشريع هذه العملية هو التناسل وليس قضاء الشهوة كيفما كان وكيفما اتفق. الغرض الأساسي هو ذلك، لأجل أنهم حرث ولأجل أن في تناسلهم بقاء للنوع الإنساني الذي يفضي في نهاية المطاف إلى التمهيد إلى دولة القائم. جيد. ولكن فصل بين هذين الكلامين المتصلين معنى أكثر من جملة هنا، إذ قال: فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين، هذا أولا، ثم قال: ويحب المتطهرين. فهذه الآية لما فصلت بينهما بين جزئيها بحب المتطهرين وبحب التوابين دل مثل هذا الاعتراض على الترغيب إلى ذلك الفعل، وكأن فيه إشارة إلى عدم حرمة الإتيان من غير القبول. إن الله تشفط بحث فقه يعني جيد، أن الآية: فأتوهن من حيث أمركم الله، ثم جاءت للترغيب: إن الله يحب التوابين ويحب متطهرين، ثم جاءت لتحديد، عرضت إلى يعني لجأت إلى تحديد مكان بيتها. فلولا أن لو أنه لا يجوز الدخول إلا في القبل، وكان كل شيء ما عدا القبل حراما، لم يكن هناك باعث على الترغيب في حب المتطهرين وفي حب التوابين. ولكن لا نريد أن ندخل في بحث فقهي على كل تقدير. هذا من أمثلة الاعتراض. الآن نقرأ لننهي هذا المحضر. طبعا صاروا أكثر من ساعة، بس خلي خلص. مبينش عندنا قال: وإما بالتكميل، ويسمى الاحتراس أيضا لأن فيه التوقي والاحتراز عن توهم خلاف المقصود، وهو أن يؤتى في كلام يوهم خلاف المقصود بما يدفع، أي يدفع إيهام خلاف المقصود، وذلك الدافع قد يكون في وسط الكلام وقد يكون في آخره. فالأول طبعا، وبهذا يكون بين التكميل والإغال عموما من وجه، لأن الإغال لا يكون إلا في ختم البيت، جيد، وهنا قد يكون في ختم وفي وسط، وقد يكون في البيت وفي النثر. وبهذا أيضا يكون أعم من التذييل من وجه، يعني الإصلاحات كثيرة، إذا أردنا أن نجري النسب بينهما تكون كثيرة. بنشوشو
مع التكميل، مع التكميل، مع
الإغال. نعم، نحكي مش عن الاعتراض، نحكي عن التكميل نفسه. التكميل زين. فالأول أي أن يكون الدافع في وسط الكلام، كقوله: فسقى ديارك غير مفسدها، نصب على الحال من فاعل سقى، جيد، يعني فسقى الله ديارك حال كونه غير مفسد لها، وهو صوب الربيع أي نزول المطر ووقوعه في الربيع، وديمة تهمي أي تسيل، فلما كان المطر قد يؤول إلى خراب الديار وفسادها أتى بقوله غير مفسدها دفعا لذلك. والثاني نحو أذلة على المؤمنين، فإنه لما كان مما يوهم أن يكون ذلك لضعفهم دفعه، لأن الذل إما أن يكون من التذلل والخضوع، وإما أن يكون من الذل والهوان، دفعه بقوله أعزة على الكافرين، تنبيها على ذلك، على أن ذلك تواضع منهم للمؤمنين. ولهذا عد الذل بعلى، مع أن الذل إنما يتعدى باللام، تقول ذل له، وإنما عداه بعلى لأنه ضمنه فعلا يتعدى بعلى، وهو العطف، أي أذلة عاطفين على المؤمنين. قال: ولهذا عد الذل بعلى لتضمنه معنى العطف. ويجوز أن يقصد بالتعدية بعلى الدلالة على أنهم مع شرفهم وعلو طبقتهم وفضلهم على المؤمنين خافضون لهم أجنحتهم. التفت، يعني أذلة على المؤمنين يحتمل في الآية وجهان: الأول أن تكون على مستعملة على حقيقتهم، أي مستعملة في معنى على، وإنما التجوز في التضمين، فضمن الذل معنى فعل يتعدى بعلى، لأن الذل حقه أن يتعدى بالله، أي أذلة عاطفين على المؤمنين. هذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني أن لا يكون في المقام أي تضمين، ولكن يكون التجوز في استعمال النفس على، بأن تستعمل على في معنى اللام، والحامل على ذلك التجوز هو تضمين هذه اللام معنى الاستعلاء، لأن على تدل على الاستعلاء، أي إن هؤلاء المؤمنين مع علو طبقتهم فإنهم أذلاء لهم. ولذلك قال: ويجوز أن يقصد بالتعدية بعلى الدلالة على أنهم مع شرفهم وعلو طبقتهم وفضلهم على المؤمنين خافضون لهم أجنحتهم. إذن الوجه الأول هو وجه التجوز في التضمين، الوجه الثاني أنه لا تضمين في المقام ولكن استعملت على في موضع لا تجوزا. وإما بالتتميم وهو أن يؤتى في كلام لا يوهم خلاف المقصود بفضلة لنكتة. جيد، قال بفضلة مثل مفعول أو حال أو نحو ذلك مما ليس بجملة مستقلة، لأنه إذا كانت جملة مستقلة فلا محل لها من الإعراب. ولا ركن كلام، واضح، لأن الفضلة على كلا المعنيين لا يمكن أن تنطبع، سواء كانت الفضلة ما يصح الاستغناء عنه أو كانت الفضلة ما لا يكون أحد الأركان الأساسية للإسناد. جيد، على كلا التقديرين لا يمكن أن تكون الفضلة ركن كلام، لا فعل ولا فاعل ولا مبتدأ ولا خبر. ومن زعم أنه أراد بالفضل ما يتم أصل المعنى بدونه فقد كذبه كلام المصنف في الإيضاح حينما مثل بالآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وأنه لا تخصيص لذلك بالتتميم. طبعا الحامل على ارتكاب هذا التفسير بيناه وبينا سببه وبينا دفعه، قال لنكتة كالمبالغة نحو ويطعمون الطعام على حبه في وجه. ما هو هذا الوجه؟ وهو أن يكون الضمير في حبه للطعام، أن يطعمونه مع حبه والاحتياج إليه. وإن جعل الضمير لله تعالى أن يطعمونه على حب الله تعالى فهو لتأدية أصل المراد، لوضوح أنه لا مبالغة في المقام حينئذ، لأن الإطعام لا على وجه لا على حب الله ليس فيه أي فضل. وإما بالاعتراض وهو أن يؤتى في أثناء الكلام أو بين كلامين متصلين معنا بجملة أو أكثر لا محل لها من الإعراب لنكتة سوى دفع الإيهام، يعني لنكتة غير دفع الإيهام لم يرد بالكلام مجموع المسند إليه والمسند فقط، بل مع جميع ما يتعلق بهما من الفضلات والتوابع. والمراد باتصال الكلامين أن يكون الثاني بيانا للأول أو تأكيدا له أو بدلا، حتى يكون هناك هيئة اتصالية بينهما حتى يصدق معنى الاعتراض، كالتنزيه في قوله تعالى ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون. فقوله سبحانه جملة لأنه مصدر بتقدير الفعل، يسبحه سبحان الله ثم حذف الفعل وأضيف المصدر إلى المفعول به إلى آخره على ما تقدم. جيد، لأنه مصدر بتقدير الفعل وقعت في أثناء الكلام، لأن قوله ولهم ما يشتهون عطف على قوله لله بنات. والدعاء يعني هذه النكتة إما التنزيه وإما الدعاء في قول إن الثمانين وبلغتها أنت قد أحوجت سمعي إلى ترجمان، أي مفسر، يريد أن يشرح معنى ترجمان، أي مفسر ومكرر. فقوله وبلغتها اعتراض في أثناء الكلام لقصد الدعاء، والواو في مثله تسمى واوا اعتراضية ليست بعاطفة ولا حالة. طبعا واضح أنها ليست عاطفة، وأما أنها حالية أو لا فالعبرة على القصد، إن جعلتها قيدا للعامل فهي حال، أو لم تقصد ذلك فليست بحال. والتنبيه في قوله واعلم فعلم المرء ينفعه، هذا اعتراض بين اعلم ومفعوله، عفوا بين اعلم ومفعوله، وهو أن سوف يأتي كل ما قدر، أن هي المخففة من الثقيلة وضمير الشأن محذوف، يعني أن المقدور آت البتة وإن وقع فيه تأخير ما، وفي هذا تسلية وتسهيل للأمر. فالاعتراض يباين التتميم لأنه، التفت الآن بدأ بتخريج تلك الاصطلاحات، قال فالاعتراض يباين التتميم لأنه إنما يكون بفضل، يعني التتميم إنما يكون بفضلة، والفضلة يعني كأنه أراد أن يكمل، والفضلة لا بد لها من محل إعرابي، وقد شرط في الاعتراض أن لا يكون له محل من الإعراب. قال والفضلة لا بد لها من إعراب. ويباين التكميل لأنه إنما يقع، أي لأن التكميل إنما يقع لدفع إيهام خلاف المقصود، والاعتراض إنما يكون لغير ذلك. ويباين الإيغال لأنه لا يكون إلا في آخر الكلام، وهذا إنما يكون في وسطه، إما في وسط الكلام الواحد أو في وسط كلامين. لكنه أي لكن الاعتراض يشمل بعض صور التذهيل، وهو يعني هذا الذي يشمل، وهو ما يكون بجملة لا محل لها من الإعراب وقعت بين جملتين متصلتين معنى. قد تقدم معنا أن التذييل دائما لا محل له من الإعراب، وأن التذييل هو تعقيب كلام بكلام آخر سواء كان في الوسط أو في آخره. جيد، فالتذييل أعم موردا من الاعتراض، لجهة أن التذييل هو مجرد التعقيب، وتعقيب كلام بكلام سابق إما أن يكون في الوسط أو أن يكون في الآخر، لأن هذه الجملة المعقبة إما أن تكون بعد الجملة الأولى وقبل الجملة الثالثة فصارت بين كلامين، وإما أن تكون هي آخر الكلام فلا يصدق الاعتراض حينئذ. والاعتراض أخص موردا لجهة أن الفصل بين الكلامين يجب أن يكون فصلا بين كلامين متناسبين معنا، أي بينهما كمال الاتصال. ولذلك قال إنهما يجتمعان في أي صورة؟ في صورة ما إذا كان الكلام فاصلا بين كلامين منسجمين ومتصلين معنا ولا يكون له محل من الإعراب، فإنه حينئذ يصدق التذييل، لأن هذا الكلام قد وقع عقيب الكلام الأول ولا محل له من الإعراب، ويصدق الاعتراض لجهة أن بين هذين الكلمين كمال الاتصال أو كمال الاتصال. واضح؟ ولذلك قال وهو يعني لكنه يشمل بعض صور التذييل، وهذا البعض هو ما يكون بجملة. طبعا ليش قال بجملة؟ حتى يشمل التذييل والاعتراض، لا محل لها من الإعراب وهو شرط لكليهما. جيد؟ وقعت بين جملتين متصلتين معنا، هذا شرط للاعتراض، وإلا التذييل لا يشترط أن يقع بين كلامين متصلين معنا. فتأمل حتى يظهر لك فساد ما قيل إنه يباين التذييل. والحاصل أن جملة من الشراح قد ذهبوا إلى أن التذييل يباين الاعتراض، وبيّنوا هذه المباينة بأن الاعتراض يشترط أن يكون بين كلامين بينهما كمال الاتصال، والتذييل يشترط أن يكون بين كلامين ليس بينهما كمال الاتصال. والجواب الذي يريد الشارح أن يبينه هو أننا في مقام الاعتراض، في باب الاعتراض، قد اشترطنا وجود كمال الاتصال، ولكننا في باب التذييل لم نشترط عدم كمال الاتصال، وعدم الاشتراط لا يسابق اشتراط العدم. فإن الذي ذهب إلى مباينة الاعتراض والتذييل بين المباينة بأن الاعتراض يشترط فيه كمال الاتصال، والتذييل يشترط فيه عدم كمال الاتصال، غير أن هذا الشرط شرط للعدم، اشتراط للعدم. وما فعلناه في باب التذييل هو أننا لم نشترط شيئا، وعدم الاشتراط لا يدل على اشتراط العدم، بل عدم الاشتراط مباين لاشتراط العدم، لأن عدم الاشتراط يناقضه الاشتراط، والاشتراط إما اشتراط للعدم وإما اشتراط للوجود، فاشتراط العدم من أقسام مقابل عدم الاشتراط، وما يكون من أقسام مقابل الشيء لا يمكن أن يجتمع معه أو أن يسابقه. ولذلك قيل فتأمل حتى يظهر لك فساد ما قيل إنه يبين التذييل بناء على أنه لم يشترط فيه على أنه أي لم يشترط في التذييل أن لا يكون بين كلامين متصلين. يعني يفترض أن يضيف هذه الكلمة إنه بناء على أنه لم يشترط فيه أن يكون بين كلام أو بين كلامين متصلين معنى. وعدم الاشتراط هذا لا يفهم منه اشتراط العدم. جيد. ومما جاء أي ومن الاعتراض الذي وقع بين كلامين متصلين أو أكثر من جملة أيضا أي كما أن الواقع هو بينه كما أن الواقع هو بينه أكثر من جملة قوله تعالى فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين فهذا اعتراض أو اعتراض أكثر من جملة لأنه كلام يشتمل على جملتين وقع بين كلامين أولهما قوله فأتوهن من حيث أمركم الله وثانيهما قوله نساؤكم حرث لكم والكلامان متصلان معنا لأن الثاني بيان للأول لأن الثاني يريد أن يبين الحيثية التي أمر الله بإتيانها فإن قوله نساؤكم حرث لكم بيان لقوله فأتوهن من حيث أمركم الله وهو مكان الحرث فإن الغرض الأصلي من الإتيان طلب النسل بقرينة تشبيه النساء بالحرث والنكتة في هذا الاعتراض الترغيب فيما أمروا به ولو كان واجبا بحيث لا يجوز ما عداه لذلك قال الغرض الأصلي جيد على أنه لو كان هذا الغرض هو وحده الواجب ولا يجوز غيره لما كان هناك معنى للترغيب جيد بل ما كان المقام مقام ترهيب فقط فإن الغرض الأصلي من الاتيان طلب النسل لا قضاء الشهوة والنكتة في هذا الاعتراض الترغيب فيما أمر به والتنفير عما نهوا عنه وقال قوم قد تكون النكتة فيه أي في الاعتراض غير ما ذهب خالف في ذلك جماعة فذهبوا إلى أن الاعتراض قد يكون لدفع نكتة نخلص كيف؟ لا مش محرزين بدي أقرأهم بس التفت ما تقدم إلى الآن هو أن الاعتراض يجب أن يكون لنكتة وأن هذه النكتة يجب أن تكون غير دفع الإيهام جيد؟ خالف في ذلك جماعة فذهبوا إلى أن الاعتراض قد يكون لدفع الإيهام وقد يكون لغير دفع الإيهام أن الاعتراض يكون لنكتة سواء كانت دفع الإيهام أو غيره وهؤلاء انقسموا بعد ذلك إلى قسمين المبحث فقط تاريخي يعني يريد أن يبين الأقوال قال وقال قوم قد تكون النكتة فيه أي في الاعتراض غير ما ذكره مما سوى دفع الإيهام حتى إنه قد يكون لدفع إيهام خلاف المقصود ثم القائلون بأن النكتة فيه قد تكون دفع الإيهام افترقوا فرقتين الفرقة الأولى جوز بعضهم وقوعه أي وقوع الاعتراض آخر الجملة لا تليها جملة متصلة بها ها؟ وذلك بأن لا يلي الجملة جملة أخرى أصلا فيكون الاعتراض في آخر الكلام وحينئذ يجتمع مع الإغال ويجتمع مع التذييل مطلقا سواء كان في الوسط أو في الآخر لأن التذييل تعقيب سواء كان في الآخر أو في الوسط جيد أو يليها جملة أخرى غير متصلة بها معنى ليش؟ لأنه إذا انتفل لأنه إذا جاز أن يكون الاعتراض في آخر الجملة بأن لا يفصل بين شيئين فيجوز حينئذ أن يقع الاعتراض بين جملتين لا يوجد بينهما اتصال كأن نحسب هذه الجملة الثالثة جملة أجنبية بعد ما لم يكتبوا شوف إذا كان الاعتراض يصح أن يقع في آخر الكلام جيد فيصح إذن أن يقع الاعتراض بين كلام أول وكلام ثان ولا يكون بينهما كمال الاتصال. ليش؟ لأننا نحتسب أن هذا الاعتراض قد وقع في آخر هذا الكلام، وهذا الكلام الثاني حيث أنه لا يتصل معنا بالكلام الأول فلنا أن نجعله كلاما جديدا، فيكون هذا الاعتراض واقعا في آخر الكلام، فيصح ذلك حينئذ. وهذا الاصطلاح مذكور في مواضع من الكشاف، يعني كشاف الزمخشري. فالاعتراض عند هؤلاء أن يؤتى في أثناء الكلام أو في آخره. شوف هذا قيدا الآن، بس تزيد تفت عندما نزيد هذا القيد في أثناء الكلام أو في آخره، لم يعد هناك معنى لأي قيد لاشتراط التناسب بين الجملتين. يعني إذا صح أن يكون في آخر الكلام جيد، فلا معنى لأن يكون هناك تناسب بين الكلام الأول والثاني، حتى لو كان هذا الكلام الثاني منقطعا عن الكلام الأول، نحسبه كلاما جديدا ونجعل الاعتراض اعتراضا في آخر الكلام. جيد، أو بين كلامين متصلين أو غير متصلين، ولذلك لا معنى لمثل القيد أصلا. بجملة أو أكثر لا محل لها من الإعراب لنكتة سواء كانت دفع الإيهام أو غيره. فيشمل الاعتراض بهذا التفسير التذييل مطلق. تفت؟ مش يعني الاعتراض الصور هو التذييل والتذييل والاعتراض، صور الاعتراض أعم من التذييل مطلقا، لأنه يجب أن يكون بجملة لا محل لها من الإعراب، وإن لم يذكر المصنف، وإن لم يذكر يعني وإن لم يذكر هذا الشرط وهو أن التذييل لا محل له من الإعراب. يعني في باب التذييل لم نتعرض إلى أن التذييل لا محل له من الإعراب، ولكن كل أمثلة التذييل التي تعرضنا إليها كان التذييل لا محل له من الإعراب، فعلم هذا الشرط ضمنا وإن لم يذكره المصنف ها هنا. فلما كان التذييل دائما لا محل له من الإعراب فقد توائم مع الاعتراض، لأن الاعتراض شرط فيه ذلك أيضا. إذن فيشمل الاعتراض بهذا التفسير التذييل مطلقا وبعض صور التكميل، لأن التكميل وهي أي صور؟ وهي صورة الاعتراض الذي يكون بدفع إيهام خلاف المقصود. أما إذا كان لنكتة أخرى غير دفع الإيهام فلا يكون تكميلا، وهو ما يكون بجملة لا محل لها من الإعراب، فإن التكميل قد يكون بجملة وقد يكون بغيرها، والجملة التكميلية قد تكون ذات إعراب وقد لا تكون. جيد، لكنها شو لكنها؟ لكنه المفروض يقول لكن الاعتراض لكنه يباين التتميم. جيد، لأنه يقول فيشمل الاعتراض بهذا التفسير التذييل وبعض صور التكميل ولكنه يباين التتميم، ولكنه أنث ها ما هي مشكلة عن الصور، يعني الصور عطف على الجملة التكميلية قد تكون ذات إعراب، هو العطف على له. البعض قال إنه أنث الجملة هنا باعتبار أن الجملة الاعتراضية، ولكنها أي الجملة الاعتراضية، ولا يريد أن يميز بين الجملة التكميلية والجملة التتميمية، يريد أن يميز بين الاعتراض والتتميم بقرينة ما بعد. قال لكنها أي لكن الجملة الاعتراضية تباين التتميم، أنث الضمير هنا باعتبار الجملة الاعتراضية، لأن الفضلة لا بد لها من إعراب، لأن التتميم فضلة والفضلة لا بد لها من إعراب، بخلاف الاعتراض فإنه لا محل له من الإعراب. ولا يصح أن نجعلها مبينة للجملة التكميلية، لأن الجملة التكميلية قد تكون ذات إعراب وقد لا تكون ذات إعراب. وضح الفرق أو لا؟ والجملة التكميلية قد تكون ذات إعراب وقد لا تكون، كيف تباين إذن التتميم؟ وقيل هذا هو القول الثاني، قلنا اختلفوا فرقتين، وقيل لأنه لا يشترط قيل في تبرير المباينة، يعني شوف التكميل الاعتراض يباين التتميم. ليش؟ لأن التتميم يجب أن يكون له محل من الإعراب لأنه فضلة، والاعتراض لا محل له من الإعراب. البعض قال إنهما متباينان لأنه لا يشترط في التتميم أن يكون جملة كما اشترط في الاعتراض، وهو غلط واضح، لأن عدم الاشتراط لا يساوق اشتراط العدم. يعني البعض برر المباينة بين التتميم والاعتراض هو أنه في الاعتراض اشترط أن يكون أن تكون الجملة الاعتراضية جملة، وفي التتميم لم يشترط ذلك. نقول عدم اشتراط ذلك لا يسابق اشتراط عدم ذلك، ولذلك قال وهو غلط، كما يقال إن الإنسان يباين الحيوان لأنه لم يشترط في الحيوان النطق، لا يوجد مباين، مع أن الحيوان لم يشترط فيه النطق، ولكن عدم الاشتراط لا يسابق اشتراطا لعدم. فافهم هو هذه القاعدة، عدم الاشتراط لا يسابق اشتراطا لعدم. وبعضهم، هذا هو البعض الآخر، وبعضهم أي وجوز بعض القائلين بأن نكتة الاعتراض قد تكون دفع الإيهام، يعني بعض القائلين بالتجويز أن تكون النكتة هي دفع الإيهام، جوز أن يكون الاعتراض غير جملة، فالاعتراض عندهم أن يؤتى في أثناء الكلام أو بين كلامين متصلين، مش في آخر الكلام، هذا القول الأول، معنى بجملة أو غيره لنكتة ما، فيشمل الاعتراض بهذا التفسير بعض صور التتميم وبعض صور التكميل، لأنه لم يشترط في الاعتراض حينئذ أن لا يكون له محل من الإعراب، بل قد يكون كلمة فضلة لها محل من الإعراب، وبعض صور التكميل وهو ما يكون واقعا في أثناء الكلام أو بين الكلامين المتصلين، وإما بغير ذلك، هذا عطف على شو؟ على إما بالتتميم وإما بالتكميل وإما بعطف الخاص على العام. يعني بعد أن ذكر كل هذه الأساليب بقي شيء لا اصطلاح له، فقال وإما بغير ذلك، عطف على قوله إما بالإيضاح بعد الإبهام وإما بكذا وكذا، كقوله تعالى الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به، الشاهد قوله ويؤمنون به، لأن هذه الآية عبارة عن مبتدأ الذين يحملون العرش ومن حوله، يعني والذين يقفون حول العرش، هؤلاء خبرهم أنهم يسبحون بحمد ربهم، هذا الخطاب إنما توجه إلى فئة المؤمنين، وفئة المؤمنين يعلمون بأن الذي يسبحون بأن الذين يسبحون بحمد ربهم هم مؤمنون، ولذلك لا معنى لقولهم ويؤمنون به، فإنه لو اختصر أي ترك الإطناب، طبعا تقدم معنا أن الاختصار معنى نسبي أيضا، فإن الاختصار قد يطلق على ما يعم الإجازة والمساواة، فإنه لو اختصر كما مر فقال فلم يذكر ويؤمنون به، لأن إيمانهم لا ينكره، أي لا يجهله من يثبتهم، فلا حاجة إلى الإخبار به لكونه معلوما، وحسن ذكره أي ذكر قوله ويؤمنون به إظهار شرف الإيمان ترغيبا فيه، وكون هذا الإطناب بغير ما ذكر من الوجوه السابقة ظاهر بالتأمل فيها. يعني إذا تأملنا بهذه الآية ليست إغالة، لأن الإغالة يكون في ختم البيت، وليست اعتراضا، لأن الاعتراض يكون في وسط الكلام، وليست تكميلا، لأنها ليست لدفع إهام إذ لا إهام في المقام، وليست تتميما أيضا جيد لأنها ليست في وسط الكلام، وهكذا. جيد، الإجاز والإطناب النسبي، بقي عندنا مسألة واحدة، كل ما تقدم معنا هو أن طريقة احتساب الإطناب والإجاز والمساواة هي بقياس ألفاظ هذا الكلام على معناه، لا على ألفاظ كلام آخر له نفس المعنى. ما يريد أن يبينه الماتن الآن أن الإجاز والإطناب قد يكون لهما معنى نسبي، وهو نفس ما تقدم معنا، أي إن الكلام الواحد إذا قيست ألفاظ إلى معاني فهو إيجاز وإطناب ومساواة من غير معنى نسبي في المقام، وأما إذا قيست ألفاظ ذلك المعنى الواحد على غيره من الألفاظ التي تؤدي نفس ذلك المعنى فحينئذ يكتسب الإيجاز والإطناب وصفا نسبيا، إذ ربك حينئذ يصبح رب كلام أوجز من كلام وأكثر إطنابا من كلام آخر. واعلم أنه قد يوصف الكلام بالإيجاز والإطناب باعتبار كثرة حروفه وقلتها بالنسبة إلى كلام آخر، شو يعني مساوي؟ مساو له أي مساو له في المعنى، أي ذلك كان في أصل المعنى، فيقال للأكثر حروفا إنه مطنب وللأقل إنه موجز، كقوله هنا جاء ببيتين من الشعر لهما نفس المعنى. البيت الأول قوله يصد عن الدنيا إذا عن سؤدد، إذا عفوا يصد عن الدنيا إذا عن سؤدد ولو برزت في زي عذراء ناهد. معنى البيت أن هذا الشاعر يتحمل الصعاب من أجل المعزة ومن أجل السيادة، فإنه يصد عن الدنيا يعني يعرض عن ملذات الدنيا إذا عن سؤدد، عفوا إذا عن سؤدد أي إذا كانت السيادة تأتي بالإعراض عن ملذات الدنيا فإنه يعرض عنها، ولو برزت تلك الدنيا له في زي العذراء الناهد. الناهد هو أخذت من التنهد، وعند التنهد عادة يرتفع الثديان، فالناهد هي الفتاة المرتفعة الثديين. جيد، فمعنى البيت أنه يعرض عن الدنيا من أجل السيادة، ويتحمل اجتناب الملذات ويتحمل المتاعب، جيد، من أجل أن يصبح سيدا في قومه وعزيزا غير ذليل، ولو جاءته الدنيا في زي العذراء الناهد. هذا هو معنى البيت. نفس هذا المعنى موجود في بيت آخر، وهو قول الشاعر ولست بنظار إلى جانب الغنى إذا كانت العلياء في جانب الفقر. يعني إذا كانت العلياء أي إذا كانت السيادة في جانب الفقر فإنني لا أنظر إلى جانب الغنى وإنما أرحل إلى جانب الفقر، أي إنني أستسهل الفقر مع السيادة على الغنى مع الذل والهوان. فمعنى البيتين واحد، لكننا إذا قسنا أحد البيتين إلى الآخر وجدنا أن حروف أحد البيتين أكثر من حروف الآخر، بل إن شطرا واحدا شطر البيت الأول، شطر البيت الأول لوحده يصد عن الدنيا إذا عنا سؤدد، هذا لوحده يدل على المعنى، جيد، وليس الشطر الثاني إلا تشبيها من أجل المبالغة، وأما البيت الثاني فلا يظهر المعنى إلا بعد تتمة الشطر الأول مع الشطر الثاني. فيقال للأكثر حروفا إنه مطنب وللأقل إنه موجز، كقوله يصد أي يعرض عن الدنيا إذا عنا أي إذا ظهر سؤدد أي سيادة ولو برزت في زي عذراء ناهده. الزي الهيئة والعذراء البكر والنهود ارتفاع الثدي. وقوله ولست بالضم على أنه فعل المتكلم بدليل ما قبله، وهو قوله وإني لصبار على ما ينوبني وحسبك أن الله أثنى على الصبر. وإني إذا التاء بالضم ولست، جيد، يصفه بنظار إلى جانب الغنى إذا كانت العلياء في جانب الفقر، يصفه بالميل إلى المعالي، يعني أن السيادة مع التعب أحب إليه من الراحة مع الخمول. فإن البيت، مش فإن البيت النسخة الصحيحة، فهذا البيت، هاك مزبوط عندك، فهذا البيت إطناب بالنسبة، شوف، مش إلى البيت السابق، إلى المصراع السابق، إلى الشطر الأول من البيت السابق، لأن نفس الشطر الأول هو الذي يدل على المعنى. ويقرب منه أي من هذا القبيل قوله تعالى لا يسأل لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. هذا البيت إذا قيس إلى قول الحماسي، الشاعر المنسوب إلى الحماسة يعني، وننكر إن شئنا على الناس قولهم ولا ينكرون القول حين نقول، يصف بأسهم ونفاذ حكمهم، أي نحن نغير ما نريد من قول غيرنا وأحد لا يجسر على الاعتراض علينا. فالآية إيجاز بالنسبة إلى البيت، وإنما قال يقرب لأن ما في الآية يشمل كل فعل، حتى لو كان الفعل قولا أو غير قول، كان الفعل لسانيا أو غير لساني، والبيت مختص بالقول، فالكلامان لا يتساويان في أصل المعنى، بل كلام الله سبحانه وتعالى أجل وأعلى، وكيف لا والله أعلم. ولكن طبعا وننكر إن شئنا على الناس قولهم، وليس المراد إنكار مجرد القول. إذا كنت تنكر قولهم فأنت فلك أن تنكر أفعالهم، فلك أن تنكر أفعالهم. على كل حال تم الفن الأول بعون الله وتوفيقه، وإياه أسأل في إتمام فنين آخرين هداية طريقه، والحمد لله رب العالمين. يقع الكلام غدا الفن الثاني. وعلم البيان كنت واقفة في الجنة يحتاج إلى نفس آخر، يحتاج إلى نفس جديد، لأن فيه كان يعني بتتغير النفس على الأشخاص.